إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنت ذكرت بالأمس بعض الجوانب المتعلقة بالخلاف وأحكامه، وقد كنا تعرضنا لبعض الجوانب المتعلقة أو أحكام الخلاف من حيث الإطلاق، من حيث انقسامه إلى خلاف هو كفر أو بدعة، وكذلك إلى خلاف هو فسق، وهذا سبق الحديث عنه أنه في باب العمل والفعل. وتعرضت في بداية الحديث إلى بعض الجوانب المتعلقة بالحكم على المعينين، وكون هذا الحكم يتأثر ببعض الجوانب التي على اختلاف أحوالها يفترق الحكم ما بين شخص وشخص، فقد يشترك اثنان من العلماء أو من طلاب العلم أو من غيرهم، قد يشتركان في خطأ واحد ويفترقان في الحكم، وهذا الافتراق يلمسه الكثير من طلاب العلم في المفارقات بين أحكام العلماء في بعض أهل العلم. ولهذا قد يستشكل البعض، كما صرح بعض الطلبة يقول: لما يخطئ فلان ولا يتكلم فيه، ويخطئ فلان ويتكلم فيه، وهذا مرجعه إلى هذه المفارقات المتعلقة ببعض الجوانب. وهذه الجوانب التي على تنوع أحوالها يفترق الحكم، منها جانب متعلق بالنية والمقصد، وقد سبق الحديث عنه بالأمس، وأنه يفرق بين مجتهد يريد الحق يبتغي باجتهاده وجه الله، يقرر العلم يجتهد للناس في الشرع ثم يخطئ، فهذا مقصد حسن نبيل تغفر معه الزلة، وبين صاحب هوى حمله على هذا الخطأ الهوى، ولربما كان يعلم الحق فأعرض عنه متبعا لهواه، متعصبا لعالم أو لطائفة أو لأهل بلد أو العكس، لأن التعصب قد يكون بقبول الحق أو برد الحق، فالمتعصبون يقبلون الحق والباطل ممن يتعصبون له، ويردون الحق والباطل ممن ينحرفون عنه، فهذا من أفسد المقاصد. والذي يقرر العلم بهذه الطريقة وإن أصاب الحق، إذا كان يحمله على قوله الهوى فهو مؤاخذ. ولهذا ذكر من فضل الأخلاص أنه بحسب المخلص أنه إن أصاب أو أخطأ فهو مأجور، وأن صاحب الهوى إن أصاب أو أخطأ فهو آثم ومؤاخذ. فالجانب الأول المتعلق بالمفارقات، وهذا من أقوى المفارقات التي يفترق فيها الحكم، النية الباعثة على هذا الخطأ. ثم هناك جوانب أردت حقيقة الإجمال، يعني في جلسة الأمس وكنت أراقب الوقت، ثم رأيت بعد ذلك أن هذا لا يفي بالغرض، وعرض علي الإخوة المنظمون أن تكون هناك جلسة أخرى يستكمل فيها الحديث. فكنا تكلمنا عن الجانب الأول وهو جانب النية. الجانب الآخر من جوانب المفارقات التي يفترق فيها الحكم ويتنوع بحسب هذا الجانب حال المخطئ نفسه، حال المخطئ، وهو ما يراعى من أحوال المخطئين. فيفرق بين عالم مجتهد وبين عام، ويفرق بين رجل علت منزلته في الدين وبين من هو دونه، ويفرق بين صاحب عبادة وطاعة له سبق في الخيرات وبين من هو دون ذلك. فهذه المفارقات مهمة جدا، وتتنوع الأحكام في حق المعينين بحسب تنوع هذه الأحوال. ومن الأصول التي تقررت في الشرع بناء على هذه القاعدة هو الإمساك عما شجر بين الصحابة. لما يمسك عما شجر بين الصحابة ولا يدخل بينهم ولا يتكلم فيهم ولا يبحث عن أخطائهم؟ بناء على هذا الأصل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الدرجة والمنزلة وعلو القدم ورسوخ القدم في الدين ما لا يمكن لأحد من بعدهم أن يبلغ هذا الفضل، ولهذا اغتفرت زلاتهم، لا ندعي عصمتهم، لكن اغتفرت زلاتهم بناء على هذا الأصل أن الرجل الذي علت درجته في الدين وسبق له ما سبق من الخير والفضل والجهاد تغتفر زلته، ولربما حصل هذا الخطأ من غيره فيحاسب على خطئه. ومما يدل على هذا من السنة ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر حاطب وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من أصحابك أحد إلا وله عند المشركين ما يدفع الله به عن ماله وأهله، فأردت أن يكون لي ما أدفع به عن أهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خير. فأعاد عمر قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، مرني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قال اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عين عمر بالدمع وقال الله ورسوله أعلم. هذا الحادثة وهذا القصة منهج عظيم في الخلاف وفي معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للخطأ. وما يتعلق حقيقة بالشاهد للحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذب عن حاطب بأي شيء ذب عنه؟ هل قال لا يقصد أو قال أن خطأه بسيط؟ بأي شيء ذب عنه؟ بقوله إنه من أهل بدر، وهذا دليل على أن صاحب الفضل والمنزلة إذا كانت له منزلة تغفر له الذل. فلاحظوا اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعتذار يتعلق بالخطأ بنفسه، وإنما هو اعتذار يتعلق بالمخطئ من حيث منزلته ومكانته. إذن هذا أصل مقرر بالدليل. الدليل الآخر قصة الرجل الذي كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فكان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا الرجل بأن ذنبه صغير أو أنه لم يتكرر أو قال للرجل أنت واهم أو أن هذا الرجل ما تدري ما في قلبه أو أنه ليس بمخطئ؟ لم يعتذر بهذا، وإنما بيّن أن له منزلة وفضل وأن له عمل عظيم وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاغتفرت زلته بهذا. ومن هنا يقال هذا في كل عابد وعالم له سبق وخير وفضل وإحسان، إذا ما صدرت منه مخالفة يقال إنه صاحب كذا وكذا، يقال إنه صاحب كذا وكذا. ولهذا لما قال تكلم من تكلم في العلماء والأئمة كابن رجب كابن حجر والنووي، قال العلماء إنه صاحب فتح الباري، قالوا في ابن رجب ألف فتح الباري، هذا أصل يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. ينبغي أن نكون على فقه، ليست هذه ألفاظ نرددها تتنزل على أعيان ذهبوا وانقضى، هنا شرع مقرر إنه يحب الله ورسوله، هذا عمل صالح، تأليف مثل هذا الكتاب عمل صالح تغتفر معه الزلة. فهذا الأصل ينبغي أن يقرر، ومن هنا تخترق الأحكام. ولهذا قرر أهل العلم أن أهل الخير والفضل يقبل منهم ما لا يقبل من غيره، ويغتفر لهم ما لا يغتفر لغيره، ليس لهوى لكن لما حصل لهم من السبب. ولهذا ذب العلماء عن الأئمة والعلماء الذين سبق لهم الخير والفضل واجتهدوا في العلم لما لهم من المنزلة والمكانة، ولم يذبوا عنهم بتصويب أخطائهم. لاحظوا هنا منهج، لم يذبوا عن أولئك الأئمة بتصويب أخطائهم وبالتكلف في تصويب المخطئين، وإنما اعترفوا وقالوا أن لهم أخطاء ونبهوا على أخطائهم، ولكن منعوا من الوقيع فيه. إذن هذا أصل مقرر. وفيما يحضرني أن شيخ الإسلام تكلم في هذا المقام في خبر الله عز وجل عن موسى عندما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال وهذا عمل عظيم، فإنه قد أخذ برأس نبي ورسول وألقى الألواح، ولكن يغتفر لأهل الخير والإحسان والفضل ما لا يغتفر لغيره. هنا أصل، وأنتم تعلمون يعني ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مراجعة كعمر رضي الله عنه، فإنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره. لما؟ لفضله ومكانته. ولربما لو تكلم في هذا غير عمر لم يكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم عمر، لكن هنا لمقصده رضي الله عنه ولغيرته على الدين ولمكانته وسبقه. بل إن هناك من الأمثلة والأدلة ما هو أدق من هذا، والجميع يعلم ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من اختلاف. فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه سبق إلى شيء في حق عمر فاعتذر إليه فلم يرضى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر لما جاء رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستفسر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي بعده. أليس عمر من أصحابه؟ لكن هنا لأبي بكر رضي الله عنه من الخصيصة في الصحبة ومن الفضل ما اختصه بما لم يختص به أحد، فأبو بكر له فضل وله سبق وله اختصاص في الصحبة لم يثبت هذا لعمر وهو من هو، فكيف بغيره؟ ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال شيخ الإسلام وكلهم أصحاب، لكن هؤلاء لهم سبق وفضل، فكل من له سبق وفضل تغتفر جلته. وليس هذا عاما مطلقا، لكن ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة والمفارقات التي تحصل بسبب هذا الحكم، فلا يأتي جاهل يقوض في الجهل ويقول خطأي مثل خطأ فلان وينبغي أن تمسكوا عني كما أمسكتم عن فلان. لا، هنا لا تكون المقارنة الصحيحة حتى يقول لفلان ما لفلان من الفضل والسبب. إذن هذا جانب مهم، وهو النظر إلى المخطئ من حيث هو دون النظر إلى خطئه. الجانب الثاني، ذكرنا الجانب الأول النية، الجانب الثاني المخطئ، الجانب الثاني الخطأ، الخطأ في نفسه. فهناك مفارقات كثيرة يعني يختلف الحكم فيها يعني بين المخطئين بحسب تنوع الخطأ، فالخطأ ليس على درجة واحدة، هناك خطأ يتعلق بأصل من أصول الدين، وهناك خطأ يتعلق بجزئية. مثال ذلك، من أخطأ في أصل من أصول الدين مثل أصل الإيمان،
أو في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر، فخطأه ليس كخطأ الخطأ في مسألة جزئية. ولهذا لاحظوا أنه لما أخطأ في بعض هذه الأصول، من أخطأ من الأئمة الكبار تكلم فيه، ونسبوه في هذا الباب إلى أهل البدع، كما وقع من وقع في الإرجاء بعض الأئمة من كبار الأئمة من أهل السنة، فقالوا مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل السنة، بينما تكلم في جزئيات هذه المسألة، مسألة الإرجاء، بعض العلماء ولم ينسبوا إلى الإرجاء. لما؟ لأن هؤلاء كان خلافهم في أصل، فقالوا إن العمل، إن الإيمان هو التصديق والقول، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن هذا أصل ويندرج تحته مسائل كثيرة، فنسبوهم إلى المرجئة في هذا الباب وإن لم يخرجوهم من السنة. وكذلك من أخطأ في مسائل جزئية في باب الأسماء والصفات، قالوا أخطأ فلان في كذا وكذا، ولم ينسبوهم إلى المعطلة أو إلى المشبهة، لأن الخطأ هنا في مسألة جزئية. فيفرق بين المسائل العامة المطلقة وبين المسائل الجزئية، كذلك يفرق بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وغيرها. ولهذا كما تعلمون كثير من أهل العلم يبني الحكم، بل يعطي الحكم المطلق، يعطي الحكم أو يقضي بالحكم المطلق على المعين إذا كانت المسألة معلومة من الدين بالضرورة، ولا ينظر في حال المعين. لما؟ لأنه يرى أن مثل هذه المسألة لا يقع فيها مسلم، وإن كان هذه المسألة محل نظر عند بعض أهل العلم، بخلاف المسائل التي ليست معلومة من الدين بالضرورة فإنهم يستفسرون فيها. كذلك في بعض المسائل التي لا تكاد تصدر من مسلم، مثل امتهان المصحف أو سب الرب والعياذ بالله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فهذه الأمور لم يستفسر فيها أهل العلم، بل حكموا بكفر من ارتكبها. وقد يكون في بعض الأفراد من يكون له عذر، كأن يغلق عليه فكرة أو يحصل له شيء، قد يعذر، لكنهم لم يفصلوا لعظم الخطأ. ولم يقل أحد من أهل العلم من أهل السنة أن كل من أخطأ أنه يحكم عليه ولا يستفسر. إذن هنا المفارقة من أين جاءت؟ بالنظر إلى الخطأ وحجم الخطأ الذي حصل. كذلك يفرق بين الأخطاء المتكررة والأخطاء التي لا تكاد تصدر إلا مرة. فرجل يتكرر في كتبه مثلا قدح الصحابة، أو الطعن في بعض أفراد الصحابة، أو حتى لو الطعن في صحابي واحد كمعاوية أو غيره، فلا يقال أن هذا خطأ عابر، وإنما ينظر فيه. إذن الخطأ يتنوع الحكم فيه بحجمه وبتكرره إذا تكرر. فهذه المسألة مما يحصل الافتراق فيها. ومن هنا ينبغي أن نلاحظ الشبهة القوية التي حصلت عند عمر رضي الله عنه عندما قال إنه خان الله ورسوله، واتهم بعض الصحابة كعب بن مالك لما تخلف أنه من المنافقين. لما؟ لعظم الخطأ. هنا خطأ عظيم، كانت هناك شبهة قوية جعلت بعض الأخيار الذين لم يتكلموا بهوى، وإنما كانوا يتكلمون بأصول عرفوها من الدين، فحكموا بهؤلاء حكما عظيما. لأي شيء؟ لعظم الخطأ. فهذا أمر من الأمور التي ينبغي التنبه عليها، أنه يفرق بين الخطأ الكبير والخطأ اليسير. كذلك من المفارقات في هذا يفرق بين المسائل الدقيقة والمسائل الجلية الظاهرة. فالمسائل الجلية الظاهرة التي دلت عليها الأدلة وتواترت الأدلة بها لا يكاد تغتفر الزلة فيها، بينما المسائل التي تقل الأدلة فيها قد تغتفر الزلة فيها. ولهذا الشيخ الإسلام يعبر عن هذه المسائل بدقيق العلم، يقول: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور لهذه الأمة، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء هذه الأمة. يقول: وإذا كان الله يغفر للرجل الذي يشرب الخمر نشأ في بادية بعيدا عن العلم، فالله عز وجل أن يغفر للعالم المجتهد، فالعالم المجتهد الذي استفرغ جهده في العلم بحسب ما بلغه في زمانه ومكانه أحق بأن يغفر الله له ويقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته. يقول وهذا مقتضى قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا عبر شيخ الإسلام بالخطأ في دقيق العلم ولم يقل في عظيمه. ومن هنا جاءت الشبهة عند بعض الناس في التفريق بين الأصول والفروع، فقالوا كل من أخطأ في الأصول فإنه يبدع، ومن أخطأ في الفروع فإنه لا يبدع. وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه مرجوح. وذكر شيخ الإسلام أن الذي عليه أئمة الفتوى كالشافعي والثوري وداود بن علي والأئمة أنهم لا يفرقون بين مسائل الأصول والفروع في الاجتهاد، وإنما قد يؤاخذ الرجل بالخلاف في مسألة الأصول وقد يؤاخذ بالخلاف في مسألة الفروع. ومبنى هذا يعني هذا التقرير أنه إذا ظهر للرجل الدليل الصريح الصحيح في هذه المسألة فإن خالف الشرع فإنه راد على الله ورسوله، سواء كانت في مسألة أصولية أو فرعية. مثال ذلك السواك، تواترت الأدلة بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إعفاء اللحية. فمن جاء يشكك في هذه السنة أو ينكرها فهل يقال تختفر هذه الدلة؟ لا، لأن هذه المسألة واضحة. بخلاف من خالف مثلا في مسألة رؤية أهل المحشر لربه، وهل يراها المؤمنون فقط أو المؤمنون والمنافقون أو عامة أهل المحشر، فهذه مسألة دقيقة وهذه مسألة ظاهرة. ومن هنا نص بعض أهل العلم في كتب الاعتقاد على بعض المسائل الفرعية كالمس على الخفين وكبعض السنن الأخرى لما خالف فيها بعض أهل البدع. لكن هنا ينبغي التنبه لمسألة، أن مسائل الأصول الأدلة فيها أكثر، وأن مسائل الفروع تكون الأدلة فيها أقل. فكلما كثرت الأدلة في مسألة فأصبح العذر فيها يقل، وكلما قلت الأدلة توسع العذر فيها. فمن قرر هذا التقرير بالنظر إلى هذا الأصل فكلامه هنا حق، لأن النظر هنا إلى كثرة الأدلة على مسألة وعدم خفاء الحق فيها، وإلى قلة الأدلة في مسألة أخرى وعدم ظهور الحق لدى بعض المجتهدين. من المفارقات أيضا التي يفرق فيها بين الأحكام هو طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال والمنهج في تقرير هذه المسألة. فنجد أن عالمين كلاهما يشتركان في نتيجة واحدة وفي حكم واحد في مسألة واحدة، ومع هذا قد يتكلم في هذا ولا يتكلم في هذا. لما ذلك؟ لافتراق المنهج في تقرير هذه المسألة. فلربما رأيت العالم يقرر هذه المسألة مستفرغا الجهد والوسع في جمع الأدلة مقتفيا أثر السلف، يقرر الأدلة ثم ينظر في فهم أهل العلم ويرجح بينها ثم يظهر له شيء، فهذا يقال أنه استفرغ الجهد في سلوك المنهج الذي سلكه في العلم، بينما آخر قرر هذه المسألة لكن لم يقررها بهذه الطريق، مقررها مقلدا لشيخ أو مقلدا لأهل بلده. ونحن لا نذم التقليد يعني لكل الناس، لكن العالم الذي تتوفر له القدرة والنظر في الاجتهاد ليس له أن يقلد. فالعالم إذا قلد مذموم بتقليده، ليس له أن يقلد وإنما ينظر. فلو توصل لهذه النتيجة بطريق مشروع فهو معذور، لكن إذا توصل إلى هذه النتيجة بطريق غير مشروع إما بالتقليد أو اتباع الهوى فإنه مؤاخذ بهذا. ومن هنا تكلم أهل العلم في بعض أهل الأهواء وبعض المقلدة، حتى سمى بعض الأئمة التقليد أنه من الطواغيت التي هدمت بها النصوص. لما؟ لأن المقلد يقلد الشيخ في كل شيء في الحق والباطل. ولهذا ذكر الشاطبي في معرض سياق الأدلة أن المبتدع لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال إنما يكون كذلك إذا كان تقريره للمسائل بالتقليد واتباع الهوى، فهو وإن أصاب الحق في في هذه المسائل لا يؤجر على هذا، لأنه لم يقرر هذه المسألة ولم يمتثل الفعل في هذه المسألة اتباعا لله ورسوله، وإنما فعل ما فعل اتباعا لشيخه ولطريقته ولأهل بلده. فهذا يعني منهج، هذا أصل مهم جدا ينبغي النظر في أحوال المجتهدين وفي أحوال المخطئين، وما الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة، ما الذي أدى ما الذي أوصلهم إلى هذا الخطأ، وما هو مؤدى هذا الخطأ، هل هو الاجتهاد المشروع وسلوك الطريق الصحيح، أم أنه أصل هذا تقليدا واتباعا للهوى. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا السياق، قال يفرق بين رجلين، أن رجلا سأل عن طريق مكة فقيل له هذا الطريق فسلكه ثم ضل في الطريق فلا يؤاخذ، ورجل آخر قيل له هذا طريق مكة وسلك طريقا آخر فإنه مؤاخذ. فهذا حال هذه الأمة مع العلم، قيل لهم هذا هو الطريق الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، فمن سلك هذا الطريق وأخطأ فهو معذور، ومن حاد عن هذا الطريق وانحرف عن هذا الأصل وعن هذا المنهج فإنه لا يعذر حتى ولو أصاب الحق، لأنه لم يصبه بطريق مشروع شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. ومن هنا كان يعني مشروعية الوسائل أمر مطلوب في الشرع، الوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروعة، وإلا لو كان كذلك لقيل الناس أعملوا عقولكم في الشرع فإن اجتهدتم فاجتهادكم مقبول، وإن أصابوا الحق بعقولهم فليس لهم أن يعملوا العقول، وإنما يسلكوا هذا الطريق الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. إذن من خلال هذه المفارقات ندرك أن هناك عدة جوانب نستطيع أن نفرق بين الناس، ومن هنا ندرك الفرق بين فلان وفلان. يعني لو أخذتم هذه الأصول وطبقتموها يعني على بعض المختلفين، لما تكلم الناس في فلان ولم يتكلموا، هل هو هذا بهوى؟ ترجع إلى النية، طبعا النية في القلب، لكن هناك بواعث وهناك مؤشرات وهناك دلائل ظاهرة. ارجع إلى منزلة هذا المخطئ، ارجع إلى الخطأ وحجمه، انظر إلى طريقة هذا الذي أخطأ، ما هي طريقته في تقرير الذي أدت به إلى هذا الخطأ، هل هو طريق مشروع أو أنه طريق مبتدع. إذا من خلال هذه المفارقات ندرك مفارقة الحكم على الشخص المعين عن الحكم المطلق. ومن هنا قال أهل العلم ليس كل من قال الكفر يكون كافر، وليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا. لما؟ لأن هنا أسباب، قد يكون الرجل بنيته وبمقصده لا يريد إلا الحق فأخطأ مجتهد، أو قد يكون فاضلا من خيار الأمة فهل ينسب إلى البدعة وينسب إلى الكفر في مسألة أخطأ فيها. من هذا الباب حصلت المفارقات، فتكلم أهل العلم في من تكلموا فيهم ممن ظنوا بهم أنهم قد انخرمت فيهم بعض هذه الجوانب التي يعذر بها الرجل. ثم لكم أن تتأملوا بين مخطئين، أحدهما اجتمعت له أحسن الأحوال في هذه الأمور الأربعة، فهو من حيث النية حسن النية، ومن حيث المنزلة فاضل، ومن حيث الخطأ فخطأه يسير، ومن حيث المنهج وطريقة الاستدلال فطريقته مشروعة، هذا الذي لا يكاد يتكلم فيه أحد.